أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. الأخبار الناهية عن تأخير الصلاة. قدمنا ذكر حديث جبريل وحديث التعليم، تعليم المواقيت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعن جبريل عليه السلام، واقتضت كل الصلوات في مواقيتها، واستثنينا من له عذر للدليل، خصصناه بالدليل. ثم أوردنا حديث الجمع بين الصلاتين من الكبائر لغير عذر، الجمع بين الصلاتين لغير عذر من الكبائر، وأشرنا إلى أن فيه ناس شككوا فيه، قالوا أنه مخالف وأنه منكر وأنه غريب. قلنا الظاهر أنه موافق للأدلة، لأنه جاء في إقامة الصلاة في مواقيتها، أوردنا شواهد له، ما هي شواهد اللفظة لكن لمعنى ذلك، النهي عن تأخير الصلاة عن وقتها. ثانيا، في بعض الأحاديث أن التأخير عن الوقت كفر، والكفر أعظم من الكبيرة، فإذا كان كفرا فبالأولى أن يكون كبيرا. ومما يزيد ذلك وضوحا ويؤكده ما اشتهر من الأخبار الناهية عن تأخير الصلاة والحاكمة بأن تأخير الصلاة عن وقتها كفر، ودلت تلك الأخبار على التحذير والتخويف من التأخير، وأنه إماتة الصلاة، وأنه من علامات آخر الزمان، وهي أخبار كثيرة مشهورة في مختلف كتب أهل الإسلام، مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وموقوفة من قول علماء الإسلام، منهم أهل البيت عليهم السلام، ومنهم الصحابة والتابعون، وقد ذكرنا شيئا من أقوالهم، ونذكر الآن بعضا من ذلك. فمن هذه الأخبار قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا الصلاة لوقتها فإن ترك الصلاة عن وقتها كفر، رواه أبو جعفر محمد بن منصور المرادي رحمه الله في العلوم، ولفظه: حدثني أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد عن آبائه عن علي عليه السلام، مرفوعا بلفظه، وهو حديث مشهور مروي عن جماعة من الصحابة بأسانيد متعددة وألفاظ متقاربة. أما هذا اللفظ فقد اشتركت كل الروايات فيه، وإنما اختلفت فيما زاد عليه. هذا اللفظ الذي أوردناه: صلوا الصلاة لوقتها فإن ترك الصلاة عن وقتها كفر، أوردته كل الروايات، وإنما اختلفت فيما زاد عليه. وهذا الحديث مروي عن جماعة من الصحابة، أولهم وأولاهم بالذكر أمير المؤمنين عليه السلام، ومنهم أبو ذر رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث أبي ذر حديث حسن. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت، يعني في هذا الباب، في هذا الباب روايات عن عبد الله بن مسعود وعن عبادة بن الصامت. أقول: وممن رواه أيضا ربيعة وشداد بن أوس وجابر بن عبد الله وأنس وقبيصة. أما حديث أمير المؤمنين فرواه الإمام الناصر الأطرش عليه السلام في البساط، ولفظه: حدثني محمد بن منصور المرادي قال: حدثني أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد عن آبائه عن علي عليهم السلام، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيأتي على الناس أئمة بعدي يميتون الصلاة كميتة الأبدان فإذا أدركتم ذلك فصلوا الصلاة لوقتها ولتكن صلاتكم مع القوم نافلة فإن ترك الصلاة عن وقتها كفر. ورواه في العلوم عن أحمد بن عيسى به مثله به يعني بهذا السند مثله أي لفظ الحديث مثل هذا الله وبتقدم لفظ أمالي أحمد بن عيسى. ورواه في مسند أحمد بن حنبل ومسند الشاميين ومجمع الزوائد وتعظيم قدر الصلاة وبلفظ عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمرا يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. صحيح مسلم. الأحاديث المختارة المسند المستخرج على صحيح مسلم صحيح ابن خزيمة سنن أبي داود سنن ابن ماجه سنن البيهقي الكبرى سنن الدارمي مسند أبي عوانة المحلى مصنف عبد الرزاق المعجم الصغير مسند أحمد بن حنبل مسند الطيالسي المكاسب التمهيد لابن عبد البر تنقيح تحقيق أحاديث التعليق تحفة المحتاج تلخيص الحبير نصب الراية تعظيم قدر الصلاة المغني نيل الأوطار. إذا عندكم كريه ورواه أبو خالد في مجموع الفقه عن زيد بن علي عن أبيه به مثله ورواه في اللمع من طريق زيد عن آبائه مثله. وأما حديث أبي ذر فرواه الحاكم الجشمي في سفينة العلوم ورواه مسلم والترمذي وعبد الرزاق وأحمد والنسائي ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة بأسانيد كثيرة ورواه أبو داود أسانيد كثيرة لنفس هذا الحديث في كتاب تعظيم قدر الصلاة ورواه أبو داود وابن ماجه والحكيم الترمذي في نوادر الأصول. وأما حديث ابن مسعود فرواه النسائي ومسلم وأحمد وأبو داود واللالكائي وابن نصر ولفظه في سنن أبي داود عن عمرو بن ميمون الأودي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها ستكون ولاة وأمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة يعني نافلة السبحة النافلة. وروى ابن نصر في الصلاة عن إبراهيم النخعي قال كان عبد الله بن مسعود يصلي معهم إذا أخروا عن الوقت قليلا. هذا في أيام عثمان كما أخر الوقت كان الوليد بن عقبة أمير على الكوفة من قبل عثمان وهذا أحد الأمراء الموعود بهم في الحديث الذي قال سيأتي أمراء يميتون الصلاة. الوليد بن عقبة كان أمير من قبل عثمان وكان يأخر الصلاة عن وقتها فكان عبد الله يصلي معهم إذا أخروا الصلاة عن الوقت قليلا يعني أول الوقت ويرى أن مأثم ذلك عليه. وأما حديث عبادة بن الصامت فرواه أبو داود في سننه وابن ماجه وأحمد بن حنبل ورواه ابن نصر في كتاب الصلاة تعظيم قدر الصلاة سنن ابن ماجه مسند أحمد بن حنبل الطبقات الكبرى كنز العمال الأحاديث المختارة سنن أبي داود مسند الربيع الاستذكار مجمع الزوائد تحفة الأحوذي تهذيب الكمال نيل الأوطار الجامع الصغير مصنف عبد الرزاق. ولفظه سيكون أمراء تشغلهم أشياء يؤخرون الصلاة عن وقتها. ورواه في كنز العمال، ورواه عبد الرزاق في المصنف. وأما حديث ربيعة فرواه أحمد وعبد الرزاق وابن نصر في الصلاة، وأما حديث شداد فرواه ابن نصر وأحمد بن حنبل ولفظه في كتاب الصلاة. سيكون من بعدي أئمة يميتون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. مسند أحمد بن حنبل، مسند الشاميين، مجمع الزوائد، تعظيم قدر الصلاة، المعجم الكبير. فلما كان الحجاج أخر الصلاة عن مواقيتها، هذا المتكلم هو شداد الراوي عن النبي صلى الله عليه وآله، قلت الحجاج هم من الأمراء الذين يميتون الصلاة. فلما كان الحجاج أخر الصلاة عن مواقيتها فكنت أصلي الصلاة لوقتها وأجعل صلاتي معه نافلة تقية أو تقية، مكتوبة عندهم نافلة تقية. وأما حديث جابر فرواه ابن نصر في الصلاة بسنده عن عمر بن الحسن بن الحسن وبشير مولى المدنيين قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال اشتد غضب الله تعالى على أول من أخر وقت الصلاة، لأن أول من أخر وقتها يصبح سن لهم سنة سيئة، هذا الأول الذي يبتدع لهم هذه البدعة. أول من أخر الصلاة أول من أخر وقت الصلاة، وهل تدريان من هو؟ قال لا. قال الحجاج إني محدثكما حديثا فاكتماه عني، لا يخبر لأحد، لا يجو عليه، فإذا مت فلينبشوا قبري. سأل الملاك مات يخبره. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إنه سيكون بعدي أئمة يؤخرون وقت الصلاة، فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. وروى أبو عوانة في مسنده بأسانيد ولفظ إحدى رواياته عن محمد بن عمر بن الحسن قال سألنا جابر بن عبد الله في زمن الحجاج وكان يؤخر الصلاة عن وقت الصلاة، فقال جابر كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر وهي حية أو نقية، والمغرب حين تجيب الشمس، والعشاء ربما عجل وربما أخر. تقدمنا تأخيره للعشاء الرسول صلى الله عليه وآله، إنها أخرها إلى نصف الليل، وقيل إلى بعد نصف الليل، رواه القاسم من إبراهيم، وذكروا فيه فضيلة إذا كان من ينتظروا على ذكر الله سبحانه، نفلوا أو يدرسوا ما دروس أو يدرسوا القرآن أو يذكروا الله عز وجل منتظرين للإمام. الحديث يقول إنها تشغلهم أشياء، فكان الحجاج يشغلها المكاتب، كانها بتوصل له مكاتب من عبد الملك مروان في الأسبوع وقراها كل يوم الجمعة. قال كيف لا تسمعون لكتاب أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، تشغلكم عن ذلك أشياء، لأن كتاب عبد الملك مروان مثل كتاب الله، لأن عبد الملك خليفة الله فهو يتكلم عن الله، هو أعظم من رسول الله عند الحجاج، لأن الرسول ما هو إلا رسول، وإذا خليفة فرق، إذا خليفة الله بدون نائب لله، وإذا مبعوث مرسل. كان المكاتب يجمعها عنده عسكري بيناولها المكتوب الأول والثاني ويقرأ. وفي أول المكتوب من أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان: السلام عليكم ورحمة الله. ما حد جاوب، قال لماذا تجيبون أمير المؤمنين وتقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أعداء الله ورسوله يا أهل النفاق والشداد؟ وهي كلها عشان من حين يبدأ من الظهر لما مغرب كذي هذا على مكتوب أمير المؤمنين. ترى بني أمية اهتموا بهم، خدم الضمير. وروى في العلوم بسنده عن أبي جعفر عن جابر من قوله، من قول جابر يعني ما هم مرفوع، قال: صلوا في بيوتكم ولتكن صلاتكم معهم تجاه. وقد تقدم عند أقوال أبي جعفر، قد تقدم أن أبا جعفر دخل إلى جابر بن عبد الله هذا الصغير، سألوا جابر جالهم بذلك. وأما حديث أنس فرواه ابن نصر في كتاب الصلاة مرفوعا، قال في هامشه وإسناده حسن. وأما حديث قبيصة فرواه أبو داود في السنن وابن نصر في الصلاة، وأشار إليه ابن حجر في الإصابة في ترجمة قبيصة. قال ابن نصر في كتاب الصلاة: إنما قال في حديث عبادة: يكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة، فإنما أخروها عن الوقت الذي كان تصلى فيه على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الوقت الذي يختار، فكانوا يؤخرونها عن وقت الاختيار إلى وقت أصحاب العذر. هي يبصروا كيف أنهم إنه نبه على أن العذر مرخص، وأن هذه الأحاديث وردت في تكفيرهم وهم بأخر الظهر إلى العصر. نظر الحجاج أخرها مرة إلى المغرب، لما بيأخرها في العادة مع الظهر إلى بعد المغرب، لكن بيأخرها إلى أن يقدر العصر وإلى أن تصفر الشمس. عن الوقت الذي يختار، فكانوا يأخرونها عن وقت الاختيار إلى وقت أصحاب العذر. أصحاب العذر اللي تقدم اشتغالا منهم بقراءة الكتب التي كانوا يقرؤونها، هذا الكتب يعني المكاتب، مكاتب عبد الملك مروان. ومن نيتهم أن يصلوها إذا فرغوا من قراءة الكتب، فكانت قراءة الكتب تشغلهم حتى يصيروا إلى آخر وقت أصحاب العذر. ولعلهم كانوا لا يعلمون أنهم لا يفرغون من قراءة الكتب إلا ذلك الوقت، وكانوا يتأولون أن لهم في ذلك عذرا، لأنهم مشغولون بأمور الرعية، أمور إهانة الرعية، كما روي عن عمر بن الخطاب أنه صلى المغرب فلم يقرأ، فلما انصرف قيل له: قيل له ما لك ما قرأت؟ قال: إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعير، بعير جهزتها من المدينة، فلم أزل أنزلها حتى دخلت الشام، ينقلها مرحلة مرحلة، وبحال الصلاة لما نسي القراءة ونسي كل من جور اهتمامه بالرعية. والحج كان مهتم بالرعية، ما في ودي يصلي شمت بهم جماس، قتلهم الجوع والنوم من ظهر راس المغرب، ودي يزيد رف منهم دبوه بعد المغرب ولا بعد عند باب المسجد من جور الأخلاص. قيل له: قال: إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعير جهزتها من المدينة، فلم أزل أنزلها حتى دخلت الشام، فأعاد الصلاة. قال ابن نصر: وكانوا لا يؤخرون الصلاة حتى يخرجوا من وقت أصحاب العذر كله. وكانوا لا يؤخرون الصلاة حتى يخرجوا من وقت أصحاب العذر كله. ألا ترى إلى حديث عبد الله بن مسعود: ستكون عليكم أمراء يميتون الصلاة يخنقونها إلى شرق الموتى إلى غروب الشمس. ورواه عبد الرزاق وابن حزم في المحلى وفيه قلت وما شرق الموتى قال إذا اصفرت الشمس جدا. وروى ابن ناصر أيضا بسنده عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال إنكم في زمان كثير خطباؤه هذا عكس ما تقدم. كنت تقدم بغير هذا الله. قال إنكم في زمان كثير علماء قليل خطباء. لا عكس. يا عكس. يطيلون الخطبة ويأخرون الصلاة حتى يقال هذا شرق الموتى. فمن أدرك ذلك منكم فليصليها لوقتها. فإن احتبس فليصلي معهم ويجعل صلاته معهم تطوعا. ورواه هناد بسنته نحوه. قد تقدم بلغم أصح. صح. وروى ابن حبان في كتاب التقاسيم عن الأسود عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إنها ستكون أمراء يسيئون الصلاة يخنقونها إلى شرق الموتى. فمن أدرك ذلك منكم فليصلي الصلاة لوقتها. وفي هامشة أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا على ابن مسعود. وكذلك أخرجه مسلم موقوفا على ابن مسعود. وأخرجه عبد الرزاق. ورواه ابن نصر في الصلاة بسنده عن الزهري قال دخلت على أنس بن مالك في خلافة عبد الملك وهو خبيث النفس. يعني أنس خبيث النفس يعني حميس جار. فقلت له إني لأرجو أن يكون الله أخرك أن تكون شهيدا على هذه الأمة. فقال وإني أشهد الآن أنهم قد أصبحوا أو قال قد أمسوا وهم مخالفون لمن كان قبلهم إلا أنهم يصلون وفي الصلاة تأخير. ما عدل الصلاة وعدل الصلاة تأخير. وروى ابن نصر في الصلاة بسنده عن القاسم بن محمد أن سالم بن عبد الله قال لما قدم الوليد بن عبد الملك علينا جاءت الجمعة فجمع بنا فما زال يخطب وقرأ الكتب حتى مضى وقت الجمعة. هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر وذا سالم بن عبد الله بن عمر الذي بيتكلم. والوليد هو بن عبد الملك بن مروان. فجمع بنا فما زال يخطب وقرأ الكتب حتى مضى وقت الجمعة ولم يصلي. فقال القاسم أما قمت فصليت؟ قال لسالم بن عبد الله قال والله خشيت أن يقال رجل من آل عمر وذا من آل أبو بكر شخصيات ضخمة آل عمر وآل أبو بكر. قال فما صليت قاعدا؟ قال لا والله. قال فما أومأت؟ قال لا ما تناوش ولا ينوي. ورواه ابن أبي شيبة بسنده مثله وقال فيه ثم ما زال يخطب ويقرأ حتى مضى وقت العصر. قال له القاسم فما قمت صليت؟ قال لا. قال فما صليت قاعدا؟ قال لا. قال فما أومأت؟ قال لا. وعن فضيل بن عمر كان إبراهيم وأصحابنا يستحلون الكلام في الجمعة والإمام يخطب لأنهم كانوا يصلون الظهر قبل أن يأتوهم. يعني ما بيجوا لك صلوا قال المغيرة: وكان أبو وائل يصلي الأولى والعصر قبل أن يأتي الجمعة في إمارة الحجاج، لأنه كان يؤخرها. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن إبراهيم بن مهاجر قال: كان الحجاج يؤخر الجمعة، فكنت أنا أصلي وإبراهيم وسعيد بن جبير، فصلينا الظهر ثم نتحدث وهو يخطب، ثم نصلي معهم، ثم نجعلها نافلة مع لها فائدة، ما ثم السابر يجعلها نافلة بعد ما يصلي. كان القياس يقول: ثم نصلي معهم نجعلها نافلة. وروى ابن نصر في سنده عن الزبرقان قال: قلت لأبي وائل: إن الحجاج يؤخر الصلاة عن وقتها، فقال: صلها في بيتك ثم أتي المسجد ولا تدعها ولا تدعها. وفيه في سنده عن عامر بن شفيق قال: كان الحجاج يؤخر العصر يوم الجمعة، فكان أبو وائل يأمرنا أن نصلي في بيوتنا ثم نأتي المسجد. وفيه بسنده عن الأعمش قال: كان إبراهيم وخيثمة يصليان في بيوتهما ثم يأتيان الحجاج فيصليان معه. الله أعلم من يجيه عقوبه، يسلط الله عليهم هذا السفيه العربيد السكير الخمير، شمت بالعلماء والعباد، ويجوا يلاحقوه ويجوا يصلوا بعده سفيه ما عام في الصلاة، وقاعد يقرأ لهم الهدفة والمكاتب ويتحدد ويتعربد. يجوا قد ابنبوا ما أمروا بالمعروف ولا نهوا عن المنكر، لما يسلط لهم مثل هذا الخنزير. وفيه بسنده عن علي الإزدي قال: أخر الحجاج الصلاة يوم عرفة، فصلى ابن عمر في رحله في ناس ثم وقف، فأمر به الحجاج فنخس به، قتله الحجاج، قتل ابن عمر، لكن أمر واحد يخليه لما يجب يطوف على الكعبة في زحمة، هذا في رواية. وفي رواية ثانية أن خلاها الحجاج لما بدوا خارج لصلاة الجمعة في الحرم، جزع واحد من أهل الشام معه فرس، ركبها الفرس وقيل هذا، وقيل أنه طرزها بالسيف في إصبعه، لكن سفال السيف مسمى والسم فاح فيه، قتل ابن عمر. ابن عمر ما رضي ما هو يأخر الصلاة يا معرفة، محافظ على السنة. ولها قصص كثير. هي نخسة، النخس هو المطبط، نغزة بسفال السيف الذبابة. فقيل بعضهم قالوا إنه في حالة طواف بين زحمة استطاع هذا العسكري يدخل بين الزحمة وطبز رجله بالسيف وفي سفاله سم. وابن عمر كان بدو كبير سن مموته، أثر فيها لما مات. كان ابن عمر يتنطع ويتظاهر بالدين يتصنع، وعندما قتل عثمان وبايع الناس أمير المؤمنين علي عليه السلام، جابه الأشتر إلى أمير المؤمنين وأمره بايع ورفض، ما رضي به، وقال مع نصيحة لأمير المؤمنين علي، قال: أنا أنصحك تجلس في بيتك وتترك هذا الأمر لأهله، فإن أحتاجوك جاءوك. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أنا أعرفك سيء خلق في صغرك وفي كبرك، ولا أنت في كبرك أسوأ منك خلقا في صغرك. يلي الأدب. ولما جاء الحجاج إلى مكة، كان ابن الزبير في مكة، ابن ابن الزبير صديق لابن عمر، لأن أم ابن الزبير أسماء بنت أبي بكر، هم دولة آل أبو بكر وعمر ضخمين بينهم علاقة وروابط. فانتصر الحجاج على عبد الله بن الزبير وقتله، وأصبح الملك للحجاج وعبد الملك بن مروان. وجلس الحجاج في مكة في دار الإمارة، جل الليل آخر الليل وهو بيطق على الباب، ابن عمر جاء يطق على الباب وفتحوا له ودخل. قال له الحجاج: ما جاء أبك؟ قال: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مات ليس في رقبته بيعة لإمام مات ميتة جاهلية، فأنا خفت الموت في هذه الليلة قبل أن أبايع. يا يبايع، قال الحجاج: يميني مشغول، لكن مت له بركبته. هو بايع بركبة الحجاج، عاتبه الحجاج الحاضرين، قال: هذا عالم كبير وهذا كبير آل عمر وهذا، قال: هذا أحمق سبيل. طلب علي بن أبي طالب بايع له، ما رضي بايع، وأنا ما هو كبير. غير ما قصر جاوه. وفي كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي: حدثني أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن سليمان قال معلى بن زياد: لما كان من قتال يزيد خشيت أن أوخذ، ففررت وتنكبت حلقة الحسن مخافة أن أوخذ فيها، فأتيت منزله فدخلت عليه فقلت: يا أبا سعيد، كيف هذه الآية؟ قال: أية آية؟ أية آية؟ قلت: قول الله تعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قلت: يا أبا سعيد، سخط الله على هؤلاء لقولهم الإثم وأكلهم السحت وذم قراءها حين لم ينهوا؟ فقال: لبئس ما كانوا يصنعون. فقال الحسن: يا عباد الله، إن القوم عرضوا بالسيف فحال السيف دون الكلام. ويشتي أن الحسن البصري يقوم يورط نفسه ويكلم الحسن، هذا معلى بن زياد يكلم الحسن أن الحسن ينهى عن المنكر، قال: إنهم عرضوا السيف فحال السيف دون الكلام، ما دخلنا نتحدث. فقلت: يا أبا سعيد، فهل تعرف لمتكلم فضلا؟ اشتي يفهم واحد الحديث من أوله وشو. قال: لما كان من قتال يزيد، ترون من هو يزيد هذا؟ هو يزيد ابن المهلب العماني، كان عامل مع الحجاج وجاء له سمعة ضخمة. كان أولا في أيام ابن الزبير عامل لمصعب ابن الزبير على بلاد فارس، وحارب الخوارج وهزمهم، وجاء اشتدت شوكة الخوارج في أيام عبد الملك بن مروان، وأمر عبد الملك بن مروان يحارب الخوارج، أمر أبوه المهلب، حصل سمعة كبيرة لأنه أنقذ الكوفة والبصرة من الخوارج أيام عبد الملك. عبد الملك أرسل بعمال إلى العراق، ومن أرسل بعامل، أمر العامل يقر المهلب وذريته على بلاد فارس لمحاربة الخوارج، لأن ما استطاع الخارج إلا هو المهلب وذريته. فتوفي المهلب وخلف يزيد، هذا عاد عقبة من أبوه، كان طاعة للحجاج بيطيعه يعصي الله عز وجل، وكان بيجمع الأموال كلها يوصلها عند الحجاج ويروح الباب يصلى عبد الملك، أموال المسلمين اللي في بلاد فارس. لما جاء آخر أيام بني توفي عبد الملك، وجاء توفي الوليد ابنه ثم جاء سليمان بن عبد الملك. سليمان كان ما هو نعل، ما هو عسل. كتب له يزيد قد ما تبه، كتب لسليمان مكتوب لأنه قد حصل على غنائم وقد حارب الكفار، ثم الخوارج قد أبادهم وقد حارب الكفار قد وصل الصين، وقد غنم 400,000,000,000 دينار من الذهب. ويشتي يشجع وسليمان داري ما المقصود بهذا الإرجاء، رجل المكتوب يوصل في الشام ويقرأ في المساجد وقالوا انتصر الإسلام، انتصر الإسلام على يد يزيد بن المهلك. ما أسرع من أن مات سليمان بن عبد الملك واستخلف عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز رأى المكتوب عند مدفع سليمان بن عبد الملك، مكتوب يزيد، أرسل عليه قال سلم 400,000,000 التي كتبتها إلى أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك. قال ما عنده ما أنكر، قال هذا حقك مكتوب. قال أنا مبلغ نكتب إليه على شجع الإسلام، سجن سجنه، قال ما هو خارج نفسي. لكن قبل السجن هذا جاءوا به مشكلة، جاءهم دخلوا الحمام يتخوف يزيد بن المهلك ويزيد بن الوليد، ابن الوليد بن عبد الملك وغدره وتعايشوا في الحمام. مش عارف من يسبق الأول الغضب، غضب هذا يزيد بن الوليد، قال ليش هذا العماني، عمان ما هم من العرب ولا هم من الأمة، والله لئن صارت إلي الخلافة لأضربن عنقه ولأعزلنه وأمينه، وهو الخلافة هي معدة له تجي له بعد عمر بن عبد العزيز. هذا قبل ما يستجن عمر من هذا يزيد بن المهلك، قال وأنا إذا صارت إليك الخلافة والله الذي لا إله إلا هو لا ألي لك عملا ولا أقاتلا. وهو راكن يزيد بن المهلك إن بلاد فارس والعراق معه، لأن كان بصير، كان يشل الخراج والمعاملة ويشل الأثروات والزكوات ويقسم المملكة والجواشين والطلابين وبيجوها الشعراء من كل بلاد، ولا شعر ولا شعار فيها ما لها حد ملام كتب الأدب. هو راجل إن مع الشعبية ضخمة، منه إذا جاء وقت الحاضي لا يكون ممحى في سجن. سجن عمر بن عبد العزيز على شأن المال، ما أسرع ما مر بعمر بن عبد العزيز لأن خلافته كانت قصيرة، والخبر بلغ عمر بن عبد بلغ يزيد بن المهلب، قال إذا مات عمر بن عبد العزيز بيقوم يزيد بن الوليد وبيت للعبد، عزم أرشاء مدير الحبس لمفلته وهرب. هلا هرب الليل من دمشق، عاد عمر بن عبد العزيز حي واستحى من عمر بن عبد العزيز، اشتي يتقنى، اشتي يتقنى رجله ولا عمر بن عبد العزيز، وارسل له بعد ذلك انه ما هرب من الحبس متمرد عليه، لكنه خايف من ذي بعده، خايف لا يموت ويجي يزيد بن الوليد بايهين لا يقدر. كان جخري جار جار سفيه لأبعد حتى هذا يزيد بن الوليد، ولا فيه من المروح حاجة، ومشهور بالسخافة والرعونة والمجون والسفاهة من كل نواحي. وفعلا ما بالله هرب من الحبس وبدوه في القفرة حارب، ولكن حين كان معه صديقة من الشام ومن كل بلاد، لقوا الخير، لقوا خيول يركب عليها من الشام إلى العراق، والخبر بلغ أنه مات عمر بن عبد العزيز، واستخلف وبايعوا الناس كلهم يزيد بن الوليد، وهو أرسل مكتوب إلى أولاده وأخوته أنهم يدعوا إلى خلافته، إلى خلافة يزيد بن المهلك، فالبصر ناش أبوه هو الحسن البصري، نابي تراد العناد أبو سعيد. فدار المدبر ذا مع الله بالجهد اشتري انها منكر ما يجوز الخلافة في يد العمان لأنه من عمان ما هو من بني مروان، ما يجوز الخلافة إلا في بني مروان. صار ما ذكر الصلاة للكلية. فهم عرض السيف على الحسن البصري ابن يزيد بن مهلك، قال ما دخل البصري فطاعه ولا بات. الحسن البصري قال ما يجوز طاعه يزيد بن مهلك لان ما هو من قريش، ما يجوز الا طاعه قريش. وراح يحدث في شكل مسلم. وهم ابو المحدثين ان الحسن البصري منافق وانه من المعتزله وانه قدري وانه ولي الخير وكان له عامل على البصره. قالوا للعامل هذا يفضي بيوت الاموال ودار الاماره يخليها للمديول، وعدنا ما بوصل يزيد بن مهلك، هذا في الطريق من الشام الى البصره بعيد من سوريا. ما رضي العامل، تمرد عليه وجمع عساكره اشني قال قال بيجاهد مع الخليفة مع اسمها ابن أرضاه هذا، وانسحبوا عليه وغبوا وسجن. محذروا من الحسن البصري قالوا انه منافق، عزم دخل بيته واختبى. وذا جاء وعب مع الله بن زياد قال ان القوم عرضوا بالسيف فحال السيف دون الكلام. فقلت يا أبا سعيد ما تعرف للمتكلم فضلا؟ فحدث الحسن بحديثين، بحديث عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحد إذا رأى أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقال بحد. هذا الحديث الأول. والحديث الثاني قال: وحدث بحديث آخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس لمؤمن أن يذل نفسه. هذا الحديث معارض الأول، يعني إذا لا يكلم على نفسه حين يشاغل الظلماء فيقبضوه يعذبوه فيهن. قيل: يا رسول الله ما إذلاله لنفسه؟ قال: يتحرض من البلاء لما لا يطيق. قلت: يا أبا سعيد، يزيد الضبي ومقامه وكلامه، هذا بايجي يزيد الضبي وكلامه ومقامه، وهو قصة طويلة. بايجي بعدين ما عندهم وقت خلاص لمهني. هكذا يزيد الضبي أصله حضر صلاة الجمعة وخطيب الجمعة يمدح الخليفة يمدح يزيد المهلب لأنه عامل بني أمية مخلص مدبب بيطة مرفي بصلاة الجمعة. قال: أخطيته. وهم قبضوه وسحبوه الشرطة جاب جوبه لما السجن وخرج من السجن جمع الناس لأنه واجب عليه منها عن المؤمن. ومات واحد منهم راحوا يقبلوا والي الشرطة مثل ماذا الحين الشرطة في عرف الأولين مثل الأمن الداخلي الأمن العام مدير الأمن من قبل يزيد بن المهلب هجم على المقبرة وهم متجمعين فيها. قالوا: نذكر ما تفعل؟ قالوا: نذكر صاحبنا ونذكر الله. قال: فيما تذكرون يعني ويش مجبركم؟ يداري انهم يتألبون. لا عندك هذيك السجن وكبير لفلف له ناسي اشتي جمع ناسي تقاضى تقبضوه ثاني. وذيه جاي يسأل الحسن البصري هو لا أجر لا أجر تقبضوه وشمته على الصلاة أو لا. فالحسن البصري هذا الحديث ما أحد ينقض له. الحسن البصري حدث بأحاديث قال إن هذا يزيد بن المهلب قال إن بني أمية يجب طاعته وقتل الناس على طاعته، والآن بني أمية قال ما هذا حرق، لأن بني أمية قتلوا عبد الله بن الزبير هو حواري رسول الله، وما دام بني أمية قتلوا الحسين بن علي وجيعته وذرية، قال حاربوا الكعبة وقتلوا عبد الله بن الزبير حواري رسول الله، قال يزيد بن المهلب. والحسن البصري قال بني أمية حاربوا الكعبة حاربوا ابن الزبير وقتلوه هو حواري رسول الله، وحارب معهم يزيد بن المهلب والآن بيحاربهم، قال نجهد وجاء وصل يزيد بن المهلب جيش قبلت له من كل مكان، لكن يزيد بن الوليد الخليفة أرسل له بخمسين عام فرسان كلهم من دمشق وصلوا القادسة عند كربلاء وزحف عليهم يزيد بن المهلب بجيش جيش بينهم معركة، ما أنجلت المعركة إلا فقد يزيد بن المهلب، ما دروا كيف سطر قتل ولا أحد درى بمقتله. إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عار، هي فيه ذي القصيدة فيه قصائد كثير، أن كان في عضي ظلط يقسم بيوت الأموال لمن يمتعه. كان قبل المساجين قال لك من موالي بني أمية خيرك من المركز حق ابن أرضاه 400 عسكري سجنهم في واسط، وابن عندما أحس أن أبوه قد قتل راح عليهم ذبح حمير يا نعم جهاد ذبحهم بين البيوت مهرب هرب ينجي نفسه ما بعد لقي وين يهرب، لأن الجيش انهدم من حين قتل يزيد بن المهلب، ما قال لقي وين يهرب إلا دخل في نزرك زورك بحري وهربوا في البحر أبن المهلب جمع لما وصلوا ارتبوا في الصين وطاردوهم بني أمية لما بلاد الصين وقتلوهم بطلوا بلا تيح نشيرها، لأن عندما يرى قتال يزيد ما حد داري وشو قطعة من قصة طويلة، القصة هذا استوفاها الشيخ ابن العفيم الكوفي زيدي في كتاب الفتوح، إذا أراد الإنسان يستوفيها قصة ظريفة. الظلمة اللي سلطهم الله على أوليائهم بهم يلقون الله كم تسبر وتتاول أبن المهلب، بقي واحد من المهلب في البصرة ما حد داري لما ضعفت دولة بني أمية في أيام مروان الحمار، وطلب الناس يبايعوا لأبي العباس السفاح يتقال قالوا لا تجوز البيعة لأن أمير المؤمنين حي، قال أمير المؤمنين مروان قد مات قد قتل ما أبي الشيخ لها وجاء بايعوا لأبي العباس بشرط أن يكون أمير المؤمنين مروان قد قتل، فإذا ما قتل ما هي بيعة، فبايعوا المهلبي والمهلبي يخلص مع ابن العباس إخلاص إخلاص عسر ولا تزال هم وذريته إلى أيام بعد الهادي حماسة ومع ابن العباس. هذا المهلبي جاء عامل كبير لأبي الدوانيد، وأبو الدوانيد العباسي تحاربه عم عبد الله بن علي، وجاء ذاك الزنديق الملحد الذي يشكك في القرآن ورد عليه القاسم من إبراهيم، وإيش اسمه للفارسي ابن المقفع، لأن عبد الله بن علي عم أبي الدوانيك عجز عن محاربة أبي الدوانيك وهرب البصرة واختبى عند واحد من أعمام عند واحد من أخوته عند سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس وعم أبي التوانيك وأخو عبد الله بن علي، وطلب الأمان وأمر لها أبو التوانيك بأمان، قال يشب الله أمان عليه وقت، طلب المقطع هذا يشب الله أمان، لكن أمان كان كاتب رهيب مذكر كاتب شاطر، أمان عشر وأبو التوانيك يشتجه أمان مشكل يجب كما قبلته بكلها يجب فسرها، قال إن إذا قتلت فإن خلافته باطلة وبيعته باطلة وأن نساءه طوالب وأن جواريه أحرار ما اعتقد، قال من هذا الذي كتب علينا والذي سبرت الهدفة، قالوا ابن البصرة، له ناس بيكرهوا ابن البصرة وهو المحل الذي هذا يضغطه من قبل، وابن المقفع كان في المخلصة يدهم تجار والمجرم داخله، قال من الذي سيكفيني هذا الذي أراد أن يبطل خلافة بن العباس، وإذا عندك أم الذي ما صدقين بذلك استدعى ابن المقفع قال في حاجته يقرأ لهم مكاتب ومدري كيف يسبب يكتب له، لما دخل ابن المقفع وقلب تهنه ومرره لمنامه جمر وصياح ما بلا وصل وشله رجل له جبته ما تقبل، قالوا لجلاش قال انه قال ان اما المهلب انها رطبه، قال يا ابن الرطبه انه ملاش ينتقم منه، لكن ما هي رجلها انا عام فمه هي مكروس يا زاد امرات شيء صنع عند ابي الدواني هكذا اشكال العرف واحد التواريخ كثير يله منها شكتها لجل لا استراها واحد في بعض الاماكن يدري وش اسبابها، جاء في ذرية المهلة في هذا واحد في أيام الناصر بن الهادي، وكان عنده الشيخ علي بن الحسين الأصبهاني صاحب مقاتل الطارفين كان من أصحابه، وكان متشيع هذا المهلة، أمر علي بن الحسين يألف كتاب في مقاتل آل أبي طالب، ألف مقاتل الطارفين وأجازه جوائز إلى
السلام عليكم
وإليكم.